بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه الذي جمعنا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه البقعة الطيبة المباركة أن يجمعنا بكم في الجنة وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. إن الله ولي ذلك والقادر عليه. لماذا لا نستفيد من الموعظة؟ هي كلمة هذه الليلة. ولا أقول أني استقصيت هذا الموضوع من جميع جوانبه أو أني سأجيد الكلام فيه وأتمه، كلا، لكني أقول أني بذلت فيه جهد المقل، وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملي وإياكم خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ودعاني لاختيار الموضوع أمور، أما أولها فوجود الكتاب والسنة بين أيدينا، ثم ترى قلة العمل بهما، ثم الموعظة المتكبرة وعدم استفادة الناس منها الفائدة المرجوة. هذا كتاب الله عز وجل بيننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم المحبة البيضاء، ومع ذلك ترى من يقع في الزلل ويقع في الخطأ. ثم تأمل على مدار عمر الإنسان، إن كان بالخمسين أو أقل أو أكثر، لو يعرج فقط أو يتذكر كم خطبة جمعة حضرها، ثم يتأمل ماذا استفاد من تلك الخطب أو كم موعظة سمعها على مدار حياته، ثم ما هي الفائدة التي حصلها من استماع تلك المواعظ. مما دعاني لاختيار الموضوع ما رأيت من الإعراض الشديد وعدم الوقوف عند حدود الله عز وجل من بعض الناس، ثم الإهمال وعدم الاعتناء بالموعظة من قبل بعض الوعاظ. وقد قسمت الموضوع إلى أربعة عناصر، وبالتأمل في كل عنصر سيظهر لنا مواضع الثغرات التي أدت إلى هذه النتيجة، ألا وهي عدم التأثر بالموعظة. وعناصر المحاضرة كما قلت على أربعة عناصر رئيسة: أولها الواعظ، أولها الموعظة، وثانيها الواعظ، وثالثها طريقة الواعظ، ورابعها الموعوب أو من تجري عليه الموعظة. وسيدخل تحت كل عنصر من هذه العناصر جملة أخرى من العناصر كالموعظة، سأتكلم عن تعريفها وعن فضلها وما تحتويه الموعظة من وجهة نظري، ثم الأثر الذي قد تحدثه الموعظة في كل جزء من أجزائها، ثم بعض الأسباب التي تجعل أو قد تجعل الموعظة عديمة التأثير. فالموعظة هي الكلام الذي يراد منه أن يحدث أثرا في نفس من يسمعه، في نفس من يسمعه، بحيث تدفعه إلى فعل واجب أو مستحب، أو تمنعه من ارتكاب محرم أو مكروه أو كلا الأثرين. فقد تكون درسا أو محاضرة أو خطبة، وقد تكون في المسجد أو الفصل أو المنزل أو العمل، وقد تكون للرجال أو للنساء أو للرجال والنساء ولمختلف أعمارهم. وهي غالبا ما تكون كلام الواعظ الذي لا يخلو استشهاده في موعظته تلك من آيات من القرآن الكريم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستشهاد من كلام السلف، وأبيات من الشعر، ومن أقوال الحكماء، وبعض الأمثال سواء من الأمثال العربية أو من الأمثال التي من الثقافات الأخرى ذات الدلالة الواضحة الصحيحة. يقول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا، لا أحسن أبدا، لا أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال بآيات الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم ودعمناك إلى الهدى وإلى الخير ودعاهم إلى صراط الله المستقيم. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله عز وجل فيمن عنده ومن أبطأ به وذكرهم الله فيمن عنده ومن أبطأ به عمله لم يسر به نسبه. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه وفي صحيح ابن حبان والبيهقي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم سيستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الغيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ففضل العلم عظيم وفضل الموعظة عظيم. أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاء ويهديك الصراط إذا ضللت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت هو العبد المهند ليس يكفو تنال به مقاتل من ضربت وكنز لا تخاف عليه نصا خفيف الحبل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التألم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا لزخرفها فتنت فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الباري سفعت وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد رأست فلا تأمن سؤال الله فيه بتوبيخ علمت فهل أملت إذا ألقاك علمك في مقاوم فليسك ثم ليسك ما علمت. إذا ألقاك علمك الذي تعلمته وألقاك فهمك الذي فهمته ألقاك بمعصية أو ألقاك في مخالفة فاعلم أن ذلك حجة الله عز وجل عليك. أول شواهد لتلك الموعظة وعنفو تثبيتها ولمعانها هو كتاب الله عز وجل القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والقرآن مؤثر ولا شك بل هو النور الذي يبدد ظلام العمى والجهل ويبدد ظلمة المعاصي والآثام لأن الحياة في ظلال القرآن نعمة نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه لأنك من خلال القرآن الكريم لا ترى الدنيا وحدها فقط لكنك ترى الدنيا والآخرة تراها بعين اليقين التي يملكك إياها عيشك في رحاب هذا الكتاب المبين. تحس من خلال تدبرك لآيات الله عز وجل أنك واحد من ذلك الموكب الكريم الذي يقود خطاه ذلك الرهب الكريم نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. القرآن الكريم يزيل الشك من النفوس التي في قلوبها ريب التي تتردد بين الحق والباطل مع أن يخاطب القرآن تلك الفطرة حتى يزيل ذلك الشك الذي يوجد عند ذلك الإنسان يزيل الشبهة التي يتردد الواحد فيها بين الحق واليقين والباطل والهوى يزيلها كتاب الله عز وجل. يزيل الشهوة إذا قرأه الإنسان بإمعان وتدبر وأمعن النظر في آياته. فالقرآن الكريم هو أعظم وأبلغ ما تحتويه الموعظة، لأنه كلام الخالق الباري جل شأنه، فهو ينفذ إلى النفوس فيحدث بها تغييرا جذريا، ويحدث فيها تفاعلات عظيمة وقوية بالقلب، فتنوره وتنشئ فيه نورا قويا يدفع إلى العمل، ويغير كل منكر ويبصر بكل خير. فقد كان الرجل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما إن يسمع آيات من كتاب الله عز وجل لا أقول حتى يتغير هو، بل يغير أمة بحالها، أو يخلف الله عز وجل به قوما من الأقوام. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أهو الطفيل بن عمر يصل إلى مكة ثم يسمع من الأذية والوشاية في رسول الله عليه الصلاة والسلام ما حمله على أن يضع في أذنه شيئا حتى لا يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا وصل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج صلى الله عليه وسلم فلحق به، فيقول الطفيل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما عندك؟ اعرض علي شيئا مما عندك. فقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أتدرون ماذا قرأ؟ إلا أنه قرأ عليه: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فما برح الطفيل من مكانه حتى شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لأنه لا تقرأ علينا من أول مرة، أو نقرأها مرة، لكننا نقرأها في اليوم عشرات المرات، مرات نكرر هذه السور، ثم الورد الذي يكرره الإنسان في كل يوم وليلة من كتاب الله وما يتلو في الصلاة، فأين الأثر على تلك القلوب؟ من آيات فقط يسمعها الطفيل رضي الله عنه فإذا به يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم يقول: يا رسول الله، إن من وراء دوس، يريد أن يهتدي قومه، إن من وراء دوس، وإني ذاهب لأدعوهم إلى الله، فادعوا الله عز وجل أن يجعل لي آية. فدعا له الله عز وجل، ثم ذهب الطفيل إلى قومه حتى إذا لقي والده وأمه قال: كلامكم وطعامكم وشرابكم علي حرام حتى تؤمنوا بما آمنت به. قالوا: آمنت بماذا؟ قال: شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وآمن معه أناس، أبو هريرة رضي الله عنه، وبعض الناس صد ولد وعاند. فعاد الطفيل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشتكي دوسا إليه، فيقول: يا رسول الله، هذا معنى الكلام، إن دوسا صدت ولدت وعاندت، فانظر ماذا ترى، أو فادعو الله لها، أو فادعو الله عليها، أو ما شئت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرفع كفيه عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة أو هو الطفيل: قال: فقلت في نفسي: هلك الدوس، هلك الدوس، هلك الدوس. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم. فيعود الطفيل إلى قومه فيأتي بهم مسلمين. اتأثر من ماذا؟ ما الذي غير كيانه؟ ما الذي أتى به من الجاهلية إلى الإسلام؟ ما الذي أتى به من الظلام إلى النور؟ ما الذي أتى به من الضلالة إلى الهدى؟ إلا كتاب الله، آيات يسمعها فقط من كتاب الله عز وجل تزلزل كيانه وتغير مبدأه وأفكاره وعقيدته وسريرته وعلانيته. لماذا؟ لأن كتاب الله عز وجل يؤثر في القلوب، لأنه يأتي على تلك الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، فيطفي عليها نور على نور، فإذا بها ترى النور وتبصر النور، فيقودها إلى صراط الله المستقيم. ماذا فعل أبو ذر وهو يسأل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى لقيه؟ ما زاد عليه عليه الصلاة والسلام أن قرأ عليه آيات من كتاب الله، فما برح أبو ذر حتى شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى أتى في اليوم الثاني لإسلامه فقام بها في ناس قريش. قال: والله لا أبرح حتى أسمعهم ما يكرهون، على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أذ لقومك، فإذا سمعت أني قد ظهرت فأتني. فآذوه وسبوه وشتموه حتى خلص منهم، ثم يشاور النبي عليه الصلاة والسلام بالعودة لإذلها فينهاه عن العودة أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أتى إلى قبيلته فيدعوهم إلى الله ولما رأى منهم خدودا فإذا به يتخذ منهم موقفا قال أحدهم فماذا قال لك صاحبك؟ قال قال لي إن سمعت لي ظهر فالحق بي. قالوا فإن ظهر صاحبك لحقنا به. حتى إذا ذهب إلى المدينة عليه الصلاة والسلام يأتي أبو ذر رضي الله عنه بقبيلته وتأتي قبيلة أخرى معها. الشاهد ما الذي يغير أبا ذر؟ ليس إلا القرآن. القرآن غير كيانه وجعله مسلم ويغير مبدأه. فالبعضهم كان يعاد يمرض لسماع آيات من كتاب الله، فهو عمر رضي الله عنه يعاد لأنه سمع قول الله عز وجل وإذا نقر في الناقور، وإذا نقر في الناقور فيعاد يظن به أنه مريض، وما هو إلا الأثر الذي أحدثه القرآن في نفسه، الأثر الذي أحدثه كتاب الله عز وجل في نفسه. فانظر إلى كتاب الله عز وجل كيف يزلزل كيان المشرك حينما سمعه. لما أتى عتبة يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام معاريضه حتى إذا فرغ منها قال له النبي عليه الصلاة والسلام أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. فيقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أوائل سورة فصلت، يتلوها عليه آية آية حتى إذا بلغ السجدة سجد عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى قال له يا أبا الوليد قد سمعت فأنت وذاك، هذا الذي عندي قد سمعت وأنت فأنت وذاك. حتى إذا عاد من عند النبي عليه الصلاة والسلام قالت قريش والله لقد عاد إليكم بغير الوجه الذي ذهب به، ذهب بوجه وعاد بوجه آخر. فإذا به يمدح القرآن ويثني على القرآن ويقول لقد سمعت من محمد كلاما آنفا، ما هو بالشعر ولا هو بالنذر ولا هو بالسحر ولا هو بكلام الكهان. ثم قال فيه مدحا حتى ظنوا أنه قد صبع. قالوا سحرك محمد لا ندعك حتى تقول في القرآن قولا. فقال إن محمدا ساحر فعليه من الله ما يستحقه. لكن انظر كيف تغير هو من سماعه لكتاب الله عز وجل. ما الذي صده على الإيمان والإسلام؟ ليس إلا الكبر، إلا الكبر، وإلا فقد وقع في قلبه أنه الحق لكن أعماه الكبر على أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالقرآن الكريم قد اشتمل على آيات الوعظ وعلى آيات الوعد والوعيد الشديد وآيات التذكير بالدار الآخرة، وضرب الله عز وجل فيه لنا العديد والعديد من الأمثلة من حياة من سلف من الأقوام التي سبقتنا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وقال سبحانه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأول ما تحتويه الموعظة هو آيات من كتاب الله عز وجل. ولا شك أن اختيار الآية التي تناسب الموقع والموقف يكون لها الأثر البالغ في أن تضرب على تلك الفطرة فيذهب العمى وتزال تلك الغشاوة من على العين. فإذا بالإنسان يبصر بصر اليقين فيرى الحق بعد أن أعمى الهوى على عينيه وعلى قلبه. أما حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي ما يجب أن تحيه الموعظة بعد كتاب الله فقد اشتملت على الكثير من المواعظ التي لا تكاد تعد ولا تحصى، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يعظ أصحابه في كل مناسبة ويرغبهم فيما عند الله تبارك وتعالى ويدعوهم إلى المسابقة والتسابق في ذلك. ومواقف السيرة وأحاديثه صلى الله عليه وسلم تشهد بذلك. جاءه رجل فيقول يا محمد ماذا عندك؟ فانظر ماذا يقول له عليه الصلاة والسلام. قال اسمع، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما انتهى من كلامه عليه الصلاة والسلام وإذا بالرجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يؤثر كلامه بالقلوب عليه الصلاة والسلام. كان له أسلوبه الخاص عليه الصلاة والسلام وطريقته المميزة في دعوة الناس. فكان يختار الوقت المناسب صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة خشية السعامة. يتخوننا الموعظة خشية السآمة، لكن كان الصحابة يعيشون في موعظة متكررة على مر الساعات، بل دقائقهم وثوانيهم كلها مواعظ متكررة، فيأتي كلامه قليلا عليه الصلاة والسلام ليزيد الأمر نورا على نور وبصيرة على بصيرة. وكان أسلوبه حسنا عليه الصلاة والسلام في الدخول في طريقة الوعظ، كيف كان يدخل إلى قلوب الناس صلى الله عليه وسلم، لأنك قد تفاجئ مثلا بمجلس فتريد أن تدخل فيه بموعظة، فلا يكون من المناسب أن تسكت الحديث هكذا فجأة ثم تدخل في موعظتك، لابد أن يدار الحديث بطريقة حتى لا يتذمر بعض الناس، لأن الشيطان قد يأتي فيؤز بعض الناس أذن فيصدهم عن الحق، وليس كل الناس يريد الحق، بل للحق أعوان وللباطل أعوان، لكن إذا دخل الأسلوب الإنسان بأسلوب أمثل وبطريقة حسنة يصل له الجميع. انظر مثلا من أساليبه عليه الصلاة والسلام، كان إذا اجتمع أصحابه عليه الصلاة والسلام يقول مثلا من رأى منكم اليوم رؤيا، فيقص عليه الصحابة رؤياهم رؤيا رؤيا فيعبرها ويعبرها لهم صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه من خلال ذلك التعبير سيجد أثرا. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول كان الناس يقصون على رسول الله عليه الصلاة والسلام رؤياهم، إذا رأى أحدهم رؤيا يقص عليه، ورأيت رؤيا فاستحيت أن أكلمه، فأخبرت أختي حفصة تقول له، فتنقل حفصة الرؤيا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى إذا سمعها قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك عبد الله قيام الليل بعد ذلك أبدا، لكن اجتهد دخوله في الموعظة عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الأسلوب. أو يأتي مثلا عليه الصلاة والسلام فإذا اجتمع الصحابة يجتمعون يوما فيقول إن في البوادي شجرة مثلها يشبه المؤمن فما هي، أخبروني ما هي، فيتفكر الصحابة في ذلك وينطلق من خلال هذا الكلام إلى ما يريد عليه الصلاة والسلام. فكان أسلوبه حسنا صلى الله عليه وسلم، كان قدوة صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تبارك وتعالى مزكيا نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى طيب ذكراك بالمطايا حاديا، وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجد دليلا كفانا نور وجهك هاديا. إذا كان هو القدوة صلى الله عليه وسلم فلن يضل من يقتدي به عليه الصلاة والسلام، يدعو صلى الله عليه وسلم وقوله يطابق فعله، وكان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، يعد كلامه عبدا إذا وعظ صلى الله عليه وسلم، وكان يكبر كلامه ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وكان يقصر موعظته، وليس معنى هذا أن يتهجج به من لا يحب الموعظة ولا يريد أن يمكث فيها فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الموعظة فليس لكم أن تطيلوا شيئا ما. جلس يوما عليه الصلاة والسلام من بعد صلاة الفجر فوعظ الناس حتى صلى الظهر، ثم وعظهم صلى الله عليه وسلم حتى صلى العصر، ثم وعظهم صلى الله عليه وسلم حتى صلى بهم المغرب، فأي موعظة أطول من هذه الموعظة، وأي كلام سيؤثر فيهم ككلامه عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد من هذا أنه قد يطيل الموعظة صلى الله عليه وسلم، وليس هناك عذر إذا طالت الموعظة واحتاج الأمر إلى ذلك أن يتذمر بعض الناس، لكن نقول الأصل في الموعظة أن تكون قصيرة وعلى قدر الحاجة وتناسب حال الناس وواقع الناس. كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس على حسب مستوياتهم وفكرهم وثقافتهم، ويأتي بهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يعرفون من بيئتهم حتى يؤثر فيهم صلى الله عليه وسلم. انظر مثلا لكتاب الله تبارك وتعالى وهو يدعوهم إلى التدبر، قال سبحانه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، يدلهم القرآن على الذي يرون أمامهم. هذا كانوا يرون في تلك الأيام، لم يروا ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة الآن ولا تلك المخترعات التي أظهرت العقول في هذه الأيام، ولم يصعد أحد منهم إلى الفضاء وما سمعوا بالمخترعات الحديثة، لكنهم يرون الجبال والسماء والإبل فيدلهم إلى تلك فيتفكروا فيها، ولكن ويخلق ما تعلمون. يأتي زيد الخير يوما فيقول صلى الله عليه وسلم حينما رأى أنا خير لكم من الإبل التي معكم، ثم يحدثه حديثا هو يعرفه من أشياء هو يتعامل معها بواقعه، فإذا بزيد الخير هذا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول أبو نجيح رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فيوصيهم عليه الصلاة والسلام بتقوى الله، ثم ساق حديثه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن حديثه عليه الصلاة والسلام يؤثر في النفوس ولا شك. فإذا احتوت الموعظة على آيات من كتاب الله ثم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتوت كذلك على انتقاء لأبيات من الشعر من تلك الأبيات التي تؤثر من صياغتها الحسنة ومن معانيها الجميلة ومن ما فيها من معاني الحكمة التي يسوقها صاحبها مما أتاه الله تبارك وتعالى مما استمد من ذهنه من الكتاب والسنة، فإن الشعر كذلك يكون مؤثرا. قال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. فالشعر سلاح قوي ودواء ناكر إذا وجه واستخدم، فإن له تأثير في النفوس ولا شك، وقد يحمل النفس على فعل طاعة أو ترك مكروه. أهو هارون الرشيد يبتلي له يوما قصرا فيدعو الناس إلى زيارته، وكان ممن دخل أبو العتاهية الشاعر، فلما انتهى الناس مما قالوا ومما أثنوا ومما مدحوا، فيقول لأبو العتاهية: هي ما ترى؟ فيقول له أبو العتاهية: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. قال: هي؟ قال: يجرى عليك بما اشتهيت لدى الرواح لدى البكور. قال: هي؟ قال: فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فبكى ثم خرج من مجلسه ذاك متأثرا بهذه الأبيات. فأقول: الشعر لا شك أنه يؤثر في النفوس، مما يؤثر إذا احتوت عليه الموعظة كلام السلف الذين هم ورثة محمد صلى الله عليه وسلم، أصحابه الكرام وأهل القرون المفضلة، إن لكلامهم تأثير كبير في النفوس. بل إن الإنسان يتعجب من بعض كلامهم الذي قد لا يكون إلا فتحا من الله عز وجل، والسبب في ذلك أنهم شبعوا ورووا من منهج محمد صلى الله عليه وسلم، فأجر الله على ألسنتهم كلاما عظيما وقويا مؤثرا، وكتبهم تشهد ومقالاتهم كلها تشهد بذلك. تقول عائشة رضي الله عنها في رسالة إلى معاوية رضي الله عنه: إذا اتقيت الله كفأك الناس، إذا اتقيت الله كفأك الناس، وإذا اتقيت الناس لم يغن عنك من الله شيئا. إن اتقيت الله كفاك الناس ولا شك، احفظ الله يحفظك، وإن اتقيت الناس لم يغن عنك من الله عز وجل شيئا. كتب بعض السلف إلى أخي الله قال: إن كان الله معك فمن تخاف، إن كان الله معك فمن تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو. يقول علي رضي الله عنه: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك. ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين: رجل أذنب ذنبا فهو يتدارك ذلك بالتوبة، أو رجل يسارع في الخيرات ولا يقل عمل في تقوى. وكيف يقل ما تقبل، ما يقل عمل في تقوى، وكيف يقل ما تقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم في زمان الهوى فيه تابع للعمل، الهوى فيه تابع للعمل، وإن من بعدكم زمان العمل فيه تابع للهوى، العمل فيه تابع للهوى، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال الحسن عليه رحمة الله: الحق واضح ولكن الهوى فاضح. الحق واضح لكن كثير من الناس تفضحهم أهواءهم. إذا هذا من أقوال السلف، لا شك أنه يؤثر إذا احتوته الموعظة، ومنها الحكمة التي لا تكون إلا من الله عز وجل، فهو الذي يهبها لأصحابها ويمنحها لهم ويؤتيهم إياها. وهذا يخرج الفلاسفة، لأن بعض الناس يقول قال الحكيم، وقد يكون هذا الذي يطلق عليه اسم الحكمة ليس من أهل الإسلام وليس من الإسلام في شيء، فيخرج الفلاسفة وأهل الأهواء ليسوا حكماء وليسوا من أهل الحكمة، لأن القرآن لم يصف أحدا من الكافرين أو الظالمين بالحكمة، لأن الحكمة وصف تكريم وتشريف، وهذا لا يكون إلا للمؤمن. إن القرآن لم يصف الحكمة إلا الأنبياء أو المؤمنين الصالحين، قال سبحانه لعيسى عليه السلام: وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وقال سبحانه: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ثم يقول تبارك وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب. والحكمة إصابة الحق بالعقل بالعلم والعقل، والحكمة من الله عز وجل معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الأحكام، ومن الإنسان هي معرفة الموجودات وفعل الخيرات، وهذا الذي وصف به لقمان، قال سبحانه: ولقد آتينا لقمان الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة. ومما ينسب إلى لقمان من كلامه أنه قال: يا بني إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه، إن الله تبارك وتعالى إذا استودع شيئا حفظه. وقال: يا بني أكثر من قول رب اغفر لي، فإن لله عز وجل ساعة لا يرد فيها سائلا. يا بني أكثر من قول رب اغفر لي، فإن لله عز وجل ساعة لا يرد فيها سائلا. وقيل إن السيد الذي كان يعمل عنده لقمان أوصاه يوما فقال: اذبح لي شاة وأتني بأطيب مبغتين فيها، فأتاه بالقلب واللسان. ثم قال له يوما بعد ذلك بزمن: اذبح لي شاة وأتني بأخبث مبغتين فيها، فأتى له بالقلب واللسان. قال: عجبا لك، قلت أحسن فأتيت بالقلب واللسان، وقلت أخبث فأتيت بالقلب واللسان. قال: إنهما إن طابتا فهما طيبتان، وإن خبثتا فهما خبيثتان. أطيب ما في الإنسان القلب واللسان إن طابا، وأخبث ما فيه القلب واللسان إن خبثا. وقال: يا بني اتخذ تقوى الله تجارة يأتيك الربح من غير بضاعة. ويقول الله عز وجل عنه في كتابه وهو يعظ ابنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم عرج القرآن على الإحسان إلى الوالدين، ثم نقل ما يقول لابنه: يا بني إنا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. اسمع إلى الموعظة العظيمة، يذكره أولا بالله التوحيد، التوحيد أولا، لأنه ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم يذكره برقابة الحي القيوم: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. أي اعلم أن الله معك، يسمعك ويراك، يعلم سريرتك ونجواك، فإياك أن تعصي الله تبارك وتعالى في سرك أو في علانيتك. ثم قال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يذكره بالعبادات ويذكره بالصبر على ذلك. ثم يأتي به إلى الأخلاق: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إذن هذه من أقوال الحكماء مواعظ تؤثر إذا كانت الموعظة، ومما تحتوي به الموعظة الأمثال سواء من القرآن الكريم أو من السنة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من الأمثال العربية أو أمثالا من الثقافات الأخرى ذات دلالة مقبولة وواضحة. والأمثال إن لم تكن من القرآن أو من السنة فهي عبارة عن أقوال مختصرة اشتهرت وكانت جدة مواقف أثمرتها فجرت على ألسنة الناس، كقولك عمن أورد نفسه موارد الهلاك ووقع في الشبهات وفضح أمره وشاهد سمعته بسبب شريرته على نفسه يقال له مثلا: يداك أوكتا وفوك نفخ، وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل القاتل. فالأمثال أيضا تؤثر، وقد ضرب الله عز وجل لنا الأمثال في القرآن. لكن ما هي الأمور التي قد تجعل الموعظة قليلة التأثير؟ وإن كان لا يشترط أن يتأثر الإنسان بالموعظة إذا كان الواعظ يريد بها وجه الله عز وجل، وما عليك إلا البلاغ، لأن بعض المواعظ تكون بليغة ويكون صاحبها لعلك تحسبه أنه مخلصا بها، ثم يخرج الناس لم يستفيدوا من موعظته. فما هي الأمور التي قد لا تجعل الإنسان يستفيد من الموعظة؟ هي مجرد تنبيهات لا أقل ولا أكثر. منها الطول المفرط في الموعظة، الطول المفرط إذا كانت الموعظة طويلة، وخصوصا إذا كانت خطبة جمعة، فبعض الناس قد يتذمر منها تذمرا يجعله يفقد معاني تلك الموعظة ويفقد الانتفاع بتلك الموعظة، فهذا أمر. منها تجاوز آيات القرآن الكريم وعدم الإصغاء لها والتدبر لمعانيها، بعضهم لا يتأمل الآيات، وخصوصا مثلا إذا كان يقرأ مثلا موعظة وتكون مكتوبة يقرأها مكتوبة فيقرأ الكلام حتى وصل إلى الآية ويحفظ الآية مثلا، فيجاوز الآية إلى الكلام الذي بعدها. إذا لم ينتفع بالآية لن يكون الكلام الذي بعد الآية أبلغ من الآية مهما كان هذا الكلام. فمجاوزته للآية قد يجعله لا يستفيد من تأثيرها. من ذلك أن تخلو الموعظة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تكون فقط مجرد حشو للكلام، كلام يرخ فقط، ثم تخلو من استشهاد من الكتاب والسنة، هذا قد يجعلها عديمة الفائدة. مما يجعل الموعظة عديمة الفائدة كثرة التفصيلات فيها وذكر الاختلافات وتعديد الأقوال التي قد لا تفيد السامع في شيء، وإنما الهدف منها إظهار نفسه في لباس أهل العلم وليس كذلك. فالبعضهم يقول لمن أتى يساعده في تحضير موعظة ما، قال له أكثر من ذكر أقوال العلماء وفصل في الاختلافات ليقال أنك مطلع وأنك من أهل العلم وأنك عالم. فأقول ذكر كثير من التفصيلات قد لا يفيد الناس، وقد لا يكون المجتمع مثلا أو من تلقي عليه الموعظة في حاجة إلى ذكر تلك التفصيلات فيمل ولا يستفيد من تلك الموعظة. منها عدم اختيار الموضوع المناسب، هذا قد يجعل الموعظة عديمة الفائدة. يتكلم في مناسبة أو في موضوع لا يخص الناس وليس في واقع الناس وليس يعني يناسب ذلك المجتمع. منها المكان المناسب أيضا قد يكون سبب لعدم الاستفادة من الموعظة، مثلا قد يكون مكان شديد الحر فيكون الناس فيهم تذمر شديد من الحر يريد الخروج من المكان، هل يجعلهم لا يستفيدون؟ أو في مكان شديد البرد، هذا أيضا قد يجعل الموعظ لا يستفيد من الموعظة. منها الوقت، مثلا اختيار الوقت المناسب، وقد تعود الناس مثلا أن تكون المواعظ بين المغرب والعشاء، فلا يعني إذا تغير المكان الموعد مثلا أن لا يستفيد الناس من الموعظة، لكن أقول اختيار الوقت المناسب يعني له أهمية كبرى في استفادة الناس من الموعظة. منها لما يجعل الموعظة عديمة لا تؤثر مثلا أو لا يتأثر منها الإنسان، عدم إيصال الموعظة إلى الناس بالشكل الذي يريحهم، يكون الصوت مثلا غير واضح ويكون المكان كبير مثلا فلا يوصل إلى آخر المسجد مثلا أو إلى آخر المكان، أو يكون الصوت مثلا فيه صداع كثير لا يسمع الناس ما يقول الواعظ، هذا قد يجعل الموعظة لا تؤثر أو لا يستفيد منها الإنسان لأنه لم يعي يعني ماذا قال الواعظ. منها تكرار موعظة ما من عدة أشخاص في مكان واحد، مثلا خطبة جمعة، فيذهب فلان يخطب اليوم الجمعة هناك ثم يأتي فلان في الجمعة التي بعدها ويكون يتكلم في نفس الموضوع، ثم يأتي فلان بعد جمعة أو جمعتين يتكلم في نفس الموضوع، فإذا بالموعظة تتكرر أكثر من مرة فيصرف الإنسان يعني باله وفكره فلا يستفيد من تلك الموعظة وتكرارها. منها عدم الإلمام بمستوى عقول المخاطبين، حدث الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فعدم الإلمام بمستوى عقولهم يعني لا يحدثهم الإنسان بشيء فوق طاقتهم أو لا يعونه أو يحدثهم بأشياء يعني قد يتساءلون مساءلات لا تعود عليهم بنفع. منها مما يجعل الموعظة يعني قد لا تؤثر بتر الموضوع وعدم إتمامه أو عدم الوعد بإتمامه في مناسبة أخرى. منها التجريح وذكر أشخاص بأسمائهم، هذا لا يفيد وليس من منهجه صلى الله عليه وسلم، بل كان إذا رأى ما يكره صلى الله عليه وسلم أو رأى مخالفة من شخص ما قال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أو ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فيعلم الذي فعل أنه هو المخاطب وهو المقصود فينتهي عن فعله دون أن يجرح ودون أن يذكر اسما بعينه عليه الصلاة والسلام. وانظر لمنهج السلف في هذا بالذات، منهج السلف لما تخلف كعب رضي الله عنه، كعب بن مالك، عن الذهاب مع النبي عليه الصلاة والسلام بغزوة تبوك، فما افتقده النبي عليه الصلاة والسلام إلا حينما وصل إلى تبوك فسأل عنه قال أين كعب بن مالك؟ يقول الراوي قال فقام رجل قال يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، قال فقام معاذ بن جبل فقال بئس ما قلت والله ما علمنا فيه إلا خيرا. قام رجل، والراوي هو نقل عن الرجلين لكن قام رجل، لماذا يبهم هذا الرجل؟ لأن المسألة فيها ذم، وتكلم عن كعب رضي الله عنه فلا ينقلون السلف اسمه، لا ينقلون اسمه، لماذا؟ لأنه ليس من مصلحته أن ينقل اسمه، فالتشهير ليس من منهجهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أو رجع في تهذيب الكمال عن سهل بن سعد الساعدي قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو ذر وعبادة بن الصامت وأبو سعيد، قال ورجل سادس على ألا تأخذنا في الله لومة لائم إلا أن السادس استقال رسول الله فقاله رسول الله، يعني قال اجعلني في حل من هذا فجعله في حل. لماذا قال رجل السادس ما ذكرتنا؟ لأنه استقال النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لا يريد أن يذكر اسمه فالتجريح ليس من منهج النبي عليه الصلاة والسلام وليس من منهج السلف الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، مما قد يجعل الموعظة تؤثر الانتقاص من شأن المخاطبين وازدرائهم وتوجيه الكلام إليهم على أنهم متهمين أو شيء من هذا. منها الإفراط في الترغيب، يتكلم مباشرة لا يذكرهم إلا بالجنة وبعفو الله عز وجل وبمغفرته، حتى يظن العاصي أن الله عز وجل ليس بشديد العقاب وأنه سيجيز الصراط كلمح البرق، أو أنه لن يحاسب واحد، يعني يفرط في الترغيب في الموعظة لكن يخلط بين الترغيب والترهيب، أو يفرط في الترهيب لا يتكلم إلا عن النار ولا يتكلم إلا عن سوء الخاتمة وكذا وكذا، حتى يقنط الناس من رحمة الله تبارك وتعالى. لكن الخلط بين الأمرين كما كان منهجه عليه الصلاة والسلام وكما هو حال الكتاب المبين، التخلية ثم التحلية، التخلية ثم التحلية، يرغب يرهب ثم يرغب، يذكر النار مثلا ثم يذكر الجنة، يخلط بين الأمرين ليؤثر بإذن الله عز وجل. مما يجعل الموعظة أنها قد لا تؤثر صعوبة الألفاظ وجزالتها بحيث لا يستطيع المخاطب فهمها، كما قلنا حدث الناس، يعني كما قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يفهمون، أتريد أن يكذب الله ورسوله؟ منها يعني مما قد يجعلها لا تؤثر ابتعادها عن واقع الناس، لا تعالج قضاياهم ولا تعالج واقعهم ولا تعالج مشاكلهم، وإن تحدث الإنسان في أي موضوع يستطيع أن يربطه بواقع الناس ويعالج قضاياهم من خلال الكتاب ومن خلال السنة ومن خلال السيرة ومن أقوال السلف ومما يطلع عليه من كلام أهل العلم، لكن يربطه بواقع الناس فيؤثر بإذن الله عز وجل. وكما قلنا أن تكون الموعظة مكررة هذا أيضا قد يجعلها لا تؤثر، هذا ما يخص الموعظة وكيف لا تكون مثلا مؤثرة. العنصر الثاني الواعظ، الواعظ ما له وما عليه. الواعظ هو الشخص الذي يقوم بإلقاء الموعظة، وجدير أن تتوفر فيه هذه الخصال ليكون واعظا مؤثرا. منها أن يكون مخلصا فلا يريد بعمله إلا وجه الله تبارك وتعالى، والإخلاص من أشد الأشياء على النفس، والله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال سبحانه ألا لله الدين الخالص، وقال سبحانه ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل أحسنه يعني أصوبه وأخلصه، وقال بعض السلف ما من عمل يعمله العبد إلا وينشره يوم القيامة ديوانان. لما وكيف لما عملت؟ ما دافعك لهذا العمل؟ وهذا سؤال عن الإخلاص، عملت من أجل ماذا؟ وعظت من أجل ماذا؟ قلت من أجل ماذا؟ هذا الكلام ماذا أردت به؟ لما وكيف؟ ما دليلك؟ تبعت من؟ على هدي من؟ على سيرة من؟ فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة، وهما الشرطان في قبول العمل. لا يقبل العمل إلا بهذين الشرطين، أن يكون خالصا لله وأن يكون صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأن يكون مخلصا. وكيف يعرف أنه مخلص؟ ذكر السلف صفات تتوفر في المخلص، منها أنه لا يهمه مادحه ولا دامه، يستوي عنده المادح والدام، إن مدح فلا يؤثر هذا فيه وإن ذم فلا يؤثر هذا فيه، لأنه إنما أراد بعمله وجه الله، ولا يعني هذا ألا يقبل النقد أو يستمع إلى نص الآخرين، هذا لا يتنافى أبدا مع الإخلاص. ثم أنه ينسى الأعمال إذا قدم عملا أو قام بطاعة أو أجاز في موعظة ورأى أن الله عز وجل قد نفع بها، ينساها تماما ويتناساها، ثم يسارع إلى طاعة جديدة وإلى عمل جديد، فيكون مخلصا. فإذا كان مخلصا فهذا شرط إن شاء الله ينبع الله تبارك وتعالى بكلامه، أن يكون صادقا، صادقا مع نفسه، صادقا مع أسرته، مع مجتمعه، صادقا مع ربه تبارك وتعالى، صادقا مع هذا الدين، صادقا في كل شأن من شؤون حياته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإذا كان صادقا مخلصا ثم قد أصلح باطنه بالتقوى وظاهره بالسنة. التقوى هنا ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب، فيسعى في صلاح قلبه بكل ما أتاه الله عز وجل من قوة، لأنه إن صلح قلبه فقد أراحه واستراح، لكن إن كان في قلبه مرض فإياك كما قال الأول طبيب يداوي الناس وهو عليل، أو كما قال سبحانه لم تقولون ما لا تفعلون، فقد أصلح باطنه بالتقوى وظاهره بالسنة محترقا على المخاطبين. هذا مما ينبغي أن يتوفر في الواعظ، محترقا على المخاطبين، ليس مسألة مجرد إلقاء الكلام أو إقامة العدة فقط، إن كان هذا أمر مطلوب من الإنسان وعليه البلاغ، لكن ينقل إليهم هذا الكلام بحرقة، ينقله إليهم نقل المشفق عليهم، نقل المحب الذي يرى إخوانه مثلا على معاصي لا يحب لهم هذه المعاصي، فكيف يعامل المشفق إخوانه؟ رأيت لو أن ابنا لك يكاد يسقط من على هوة الدار، كيف تتلطف به وكيف تعامله حتى تمسك به؟ بالطبع لن تأتي تنهره، لأنك إن هربك قد يسقط وهذا ما لا تريده، لكن تأتيه متحببا متلطفا حتى تمسك به. وهذا ما يفعله الواعظ بالناس، يتلطف يتحبب حتى إذا قذف الله عز وجل الإيمان في قلوبهم واهتدوا فإنهم حين ذاك يعرفون ما يريدوا أن يقول ويسيرون كما يريد بإذن الله عز وجل. يقول زهير بن نعيم البابي: وجدت أن جسدي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاع الله، وجدت أن جسدي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاع الله. ما يضرك إذا أطاع الناس ربهم، ما يضرك إذا صلح المجتمع، ما يضرك إذا صلح الناس، ما يضرك إذا كان المجتمع كله مجتمع خير وفضيلة. وجدت أن جسدي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاع الله تبارك وتعالى. ويقول عبد القادر الجيلاني: سبحان من ألقى في قلبي مسح الناس وجعله أكبر همي، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، تأمرون بالمعروف فالفرقة على الناس وحب الخير لهم هذا من صفات الواعظ. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة، قال: واشترط علي عليه الصلاة والسلام والنصح لكل مسلم. النصح لكل مسلم، أن تحب للناس ما يحب، ما تحب لنفسك. ولهذا يشتري فرسا يوما رضي الله عنه فيقول لصاحب الفرس: بكم تبيع؟ قال: بمئة. قال: أتحب أن يكون لك فيها 200؟ قال: نعم. وثلاث؟ قال: نعم. قال: وأربع؟ قال: نعم. حتى أوصلها إلى 800، ثم دفع الثمن ثم قال: بايعت رسول الله واشترط علي والنصح لكل مسلم. حيحبة الخير للناس، فهذا إذا توفر في الواعظ فإن الله عز وجل ينفع بكلامه بإذنه تبارك وتعالى. يقول إبراهيم بن سعيد الجوهري: قلت لأبي أسامة: أيهما أفضل، فضيل بن عياض أو أبو إسحاق الفزاري؟ قال: كان الفضيل رجل نفسه، رجل نفسه، يقول كان عابد، وكان أبو إسحاق رجل عامة، أي كأن أبو إسحاق عنده يعني في مقام أولى وأحسن، لأنه يقوم بنصح الناس والحرقة في قلبه الحرقة على الناس. قيل للإمام أحمد: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليه أو يتكلم بأهل البدع؟ قال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم بأهل البدع فإنما هو للمسلمين وهو أفضل. يقول الواعظ أيضا لينا في دعوته، وهو اللين الذي أتى به صلى الله عليه وسلم في دعوته يوم قدمها بأطباق من الحب وساقها على رياحين المودة وعلى أزهار الحب عليه الصلاة والسلام فأثر في الناس صلى الله عليه وسلم. يأتي رجل يوما من الأيام لم يسلم ويريد أن يتعرف على الإسلام، فماذا يصنع ذاك الرجل؟ أدخل دابته إلى المسجد، ثم ماذا؟ يتبول في ناحية المسجد، بال في المسجد. فقام الصحابة رضي الله عنهم هموا به: يأتي هذا، يأتي بأذاه إلى مسجد رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: اتركوه حتى إذا انتهى من أذاه ذاك. قال عليه الصلاة والسلام: صبوا على بول الأعراب ذنوبا من ماء. الآن انتهت المشكلة التي بسببها قد يخسر ذاك الرجل عليه الصلاة والسلام. لو بقى جبير الصحابة يقول: ما دام أن الإسلام هكذا من البداية فلا يسلم. انتهت المشكلة الآن، مشكلة عظيمة يبول في المسجد، وإن كانت مشكلة لكن تحل، المهم قلب الرجل، المهم أن يسلم الرجل ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيتلطف به صلى الله عليه وسلم ويقول: يا أخ العرب، إن المساجد لا تطلع لشيء من هذا القذى وهذا الأذى، إنما هي لذكر الله عز وجل ولإقام الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حتى إذا صلى الرجل خلف النبي عليه الصلاة والسلام فإذا به يسمع قبل أن يسلم عليه الصلاة والسلام رجل يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام بعدما سلم: من قائل هذه الكلمة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: يا أخي لقد حجرت واسعة، رحمة الله وجعت كل شيء. لكن تخيل الرزق، اسمه ذو الخيصرة اليماني، يعود هذا إلى قومه فيأتي بهم مسلمين، فاللين في دعوته صلى الله عليه وسلم. وهذا مما ينبغي أن يتوفر في الواقع، اللين، لينه في دعوته، ثم أن يكون قدوة في مجتمعه لا شك. إذا لم يكن قدوة فإنه لن يؤثر. لكن أقول إخوتي في الله، لابد أن نتنبه ولا نأخذ هذا السلام على أخلاقه، لأن بعض الناس يقول: فلان الواعظ مثلا رأيت منه شيء ما عجبني، ثم لا يستفيد ولا ينتفع من موعظة يلقيها ذلك الواعظ، ولا يستمع إلى كلامه بعد ذلك أبدا. نقول هذا ليس بصحيح. أولا ليس معصوم إلا الأنبياء، ولا أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ويؤخذ من كلامه ويرد، ولا أحد إلا ويقع عليه الخطأ ويقع عليه الجهل ويدركه ضعف البشر. فإذا وقع الواعظ مثلا أو ذلك الذي نراه قدوة في معصية أو في مخالفة، فليس هذا مبرر لنا ألا نستفيد من كلامه. أبو هريرة رضي الله عنه يستفيد من الشيطان، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 ليال: أتدري من تحدث منذ 3 يا أبا هريرة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنك تحدث الشيطان. فكان يحدث الشيطان يعني مما علمه الاستفادة من آية الكرسي، وأنها أعظم آية في كتاب الله. فأقول القدوة لا يعني أن الإنسان إذا وقع وأخطأ أن لا نستفيد من الموعظة ولا نستفيد من كلامه، هذا ليس صحيح، لأنه قد يلغ ولا نعذره أيضا في أنه يخطئ وهو يستطيع أن لا يخطئ، أو يقع في مخالفة وهو يستطيع أن لا يقع فيها. لكن إن أدركه ضعف البشر ووقع ثم تاب واستغفر، فلا يمنع هذا أن نستفيد من كلامه، من أن يكون مطبقا لما يدعو إليه. لأن ما لا يصلح أن يكون طبيب يداوي الناس وهو عليل، وإنسان يقول ما لا يفعل، لما تقولون ما لا تفعلون؟ لابد أن يكون هو أول من يتأثر. رحم الله عمر، كان إذا أراد أن يقول كلاما أو أن يعظ موعظة جمع آل عمر جميعا ثم ألقى عليهم كلاما، ثم قال: قد سمعتم ما قلت فإياكم أن تخالفوا، فإني سأقول هذا الكلام للناس. فلابد أن يكون هو أول من يطبق الكلام، وإلا لن يؤثر بكلامه، لأن الناس قد يتحدثون بأشياء، يكون متواضعا. وكان هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من الناس قد يكون جاهل في الكلام، ومنهم من يغلب عليه بالحديث، ومنهم من يأتيه بأوقات ليست مناسبة، ومنهم من يريد أن يذهب معه ليدفع له عند فلان أو ليقضي الحاجة الفلانية. فلا بد أن يتعامل مع كل الناس بتواضع، سواء كانوا من الوجهاء أو كانوا من ضعفاء الناس، سواء كانوا ممن يعرف أو ممن لا يعرف، داموا أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أن يكون أيضا معاشرا للناس، محتكا بهم، معايشا لمشاكلهم وقضاياهم، إنه يكون مؤثرا حينها بإذن الله، زاهدا فيما بأيديهم من الدنيا، بادلا لهم وقته وما له إن استطاع ذلك. لأنه لو أراد أن يأخذ من دنياهم شيئا لاتهموه، حتى وإن كان بأمر مباح، فيكون زاهدا فيما عندهم وفيما أيديهم من الدنيا. ألا الله تبارك وتعالى أن ينفع بكلامه. قيل لكعب: ما يذهب العلم من صدور الرجال بعد أن علموه؟ قال: الطمع وطلب الحاجات إلى الناس. الطمع وطلب الحاجات إلى الناس، ثم أن يحس بمسؤوليته تجاه هذا الدين. كلكم على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. وكما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه لرسل، قال: إن الله ابتعثنا، إن الله ابتعثنا، نحن أمة رسالة، أمة دعوة، نحن ننقل كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام إلى الناس جميعا جميعا، لأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. مسؤولية من تبلغ هذا الدين؟ مسؤوليتنا جميعا، وخصوصا من تصدى لهذه الدعوة، فأن يحس بمسؤوليته تجاه هذا الدين. فيقول ربعي رضي الله عنه: إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، ومن جور الأجيال إلى عدل الإسلام. فهذه رسالتنا في الحياة، نحس بمسؤوليتنا تجاه هذا الدين، ثم يكون صابرا على الأذى محتسبا ذلك في سبيل الله. لا يتوقع أنها يعني ستمد له الراحة، أو قد يواجه المتاعب ويواجه الصعوبات ويواجه الأذى، يمتحنه الله تبارك وتعالى ويختبره ويبتلي الإيمان في صدره. فلا بد أن يكون صابرا محتسبا، يريد ما عند الله عز وجل، أن يكون زاهدا في الدنيا، وهذا مما يجعله مؤثرا. يؤخر هذه المباحات وهذه الأشياء التي تتطلع عليها النفس، يرجو ما عند الله عز وجل في الآخرة. يقول عمر رضي الله عنه: وقد رأى بيد جابر لحما، قال: ما هذا يا جابر؟ قال: لحم اشتهيته واشتريته. فيعيب عليه عمر رضي الله عنه، يقول: أو كل ما اشتهيت اشتريت، أما أنا فإني أخشى أن يقال لي يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. يقول: أنا أترك كثير من المباحات التي أنتم تأتونها، وإلا فإني أعلم جيد الطعام وأعلم كذا وكذا، لكني أؤجلها ليوم القيامة، فيكون زاهدا. وما عند الله خير وأبقى. نعم، النفس قد تشتهي وتتمنى ولا تعب في ذلك إذا كان الأمر مباح، لكن إذا كان الإنسان في زهد ثم أجل يريد ما عند الله عز وجل، لا شك أن هذا يؤثر فيه وفي من يعظ. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت يؤثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم، وكانت داره إذا وضع رأسه في الجدار تكون رجلاه عند الجدار الآخر عليه الصلاة والسلام. غربة لا تتجاوز أمتار في أمتار، لكن أصبح من خلالها المعمورة عليه الصلاة والسلام. فالزهد في الدنيا مما يطالب به ذلك الواعظ. يقول أحمد عليه رحمة الله: الزهد على ثلاثة أوجه. أولها ترك الحرام، هذا زهد العوام، كل الناس لابد أن يتركون الحرام، هذا زهد العوام. والثاني ترك الفضول من الحلال، قال وهو زهد الخواص. والثالث ترك ما يشغل عن الله عز وجل، وهو زهد العارفين. يقول عمر رضي الله عنه: كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الشبهة أو الحرام، تسعة أعشار الحلال ندعه مخافة أن نقع في الشبهة أو الحرام، وأن يكون متمسكا بدينه وعقيدته ضاربا في الأهواء والإغراء عرض الحائط، متمسكا بدينه وعقيدته لا يريد إلا ما عند الله عز وجل. وتأمل في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجرانه 50 ليلة مرت عليه، ضاقت عليه الأرض بما رحبت. يقول كعب رضي الله عنه: بعد 40 ليلة هذه 40 أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن أحد لا يكلمه، ولا فعاشوا في المدينة كأنهم يعيشون في سم الخياط وأضيق من سم الخياط، حتى أن كعب رضي الله عنه يقول: تسلمت حائطا على ابن عمي، فلما أتيت سلمت عليه قلت: ما أدري هل رد السلام أو لم يرد السلام، ثم قلت له: ناشدتك بالله، ألا تعلم أني أحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ قال: فما زاد أن قال: الله أعلم. يعني لا أدري هل، لماذا؟ لأنه مأمور بأن لا يكلمه. ثم 10 ليالي بعد تلك 40 يأمر النبي عليه الصلاة والسلام نساء الثلاثة هؤلاء أن يعتزلن أزواجهم ولا يقربنهم من الأزواج. في هذه الظروف وفي هذا الضغط النفسي الشديد يأتي إلى كعب رضي الله عنه رسالة من ملك غسان، يقول: بلغنا أن صاحبك جفاك، وما جعلك الله في أرض هوان، فالحق بنا نواتك. قال: والله لهي أشد علي مما أنا فيه. يقول: هذه الرسالة أشد علي مما أنا فيه من الضيق من هجران رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة لي. قال: فأخذتها وأسكرتها في النور وقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما بقي إلا أن يقنع بي كافر. يقول: لما رأني في هذه الظروف يريد أن يغريني حتى أتنازل عن ديني. فلابد أن يكون الإنسان ثابت مهما مر به من الظروف والضغوط النفسية، أن يريد ما عند الله تبارك وتعالى ولا يتنازل عن دينه ومبدئه من أجل إغراء أو من أجل هوى. فهذا مما ينبغي أن يشفر في الواعظ، أن الله تبارك وتعالى أن يتقبل موعظته وأن يكون مؤثرا. ثم طريقة الوعظ، طريقة الوعظ الموعظة أو طريقة الوعظ كيف يعظ الناس، تحدد الأسلوب المناسب لتوجيه الناس ومخاطبة ومحاولة النفوذ إلى قلوبهم، من ذلك اختيار الأسلوب المناسب كيف يؤثر في الناس، ومنها اختيار العبارة المناسبة التي قد تشد الناس إليه، ولعلهم يعني أن ينتبهوا لكلامه ليس مبالغ فيها وليست يعني يتجاوز فيها الحد حتى لا تفهم منه، واختيار الكلمة المناسبة التي ليس فيها تجريح بل فيها رفع لهمم الناس، أن الله عز وجل أن ينفع بكلامه وأن يتفاعل مع العبارة وأن ينتجها بمشاعره ويغذيها بعواطفه ويخرجها من قلبه حتى تنفذ إلى قلوب الناس، وأن يبتعد عن التجريح وعن ضرود الكلام وعن التكرار وعن لحن في قراءة الآيات وإرادة الأحاديث الموضوعة والضعيفة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وعظ قال كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، كأنه منذر جيش عليه الصلاة والسلام، فيتوصل بالموعظة ذلك، يبتعد كذلك عن الإسقاط والتحريف فيما ينقل لأن المخاطب في موضع الناقد. ثم كما قلنا كيف كان أسلوبه عليه الصلاة والسلام في الوعظ، حينما يريد أن يعالج خطأ عليه الصلاة والسلام يقول مثلا: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. انظر كيف فعل صلى الله عليه وسلم بالرجل الذي صلى أمامه، يصلي أمام النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي إليه فيقول عليه الصلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى كرر الرجل ذلك 3 مرات. قال الآن الرجل هو الآن يطلب التعليم، ولو أنه عليه الصلاة والسلام أتى من البداية يقول: لا هذه صلاة باطلة ما تصح، افعل كذا وكذا كما يفعل بعض الناس الآن، كما تأثر ذلك، لكن جعله يكرر 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 حتى اشتاق هو إلى أن يتعلم الصلاة الصحيحة. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا، علمني كيف أصلي، فيعلمه صلى الله عليه وسلم. فالتشويق بالكلام عله إن شاء الله أن يكون يعني يؤثر في الموعظة، كما قلنا يسأل سؤالا عليه الصلاة والسلام يستفتح به، أو يقول: من رأى منكم رؤيا، يفتتح مثلا بأمر المدير يشد الناس إليه، كل هذا مما تحتويه الموعظة على أن تكون مؤثرة بإذن الله. العنصر الرابع الموعوب أو من تجري عليه الموعظة، وهو بيت القصيد في هذا الكلام، وهو من نخصه بالحديث، من تجري عليه الموعظة. قد يكون الخلل من قبل الموعوب، ولما لا يكون الخلل من قبله؟ ولا أدل على ذلك من ورود آيات من كتاب الله عز وجل تدل على ذلك. قال سبحانه: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر. وقال سبحانه: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وقال سبحانه: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. يقول عليه الصلاة والسلام: ويأتي النبي يوم القيامة، ويأتي النبي ومعه الرهب، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي وليس معه أحد. فهل معنى ذلك أن النبي قصر في الوعظ؟ وهل معنى ذلك أنه لم يأتي من البراهين بما يدل على صدقه؟ كلا وحاشا. لكن الخلل الآن من جهة الموعوب، هو الذي لم يلقي سمعه ولم يأتي بقلبه ولم يستحضر ليستفيد، فلما لم يرد الاستفادة لم يفد، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الآيات أيضا ذات الشأن كثيرة، وكلها شواهد على أن التأثير شعور يلقيه الله عز وجل في نفس المخاطب حتى يتأثر ويستعر. لكن لا بد أن نعي ونفهم أن الإنسان إذا بذل الأسباب وسعى في تحصيلها لأن يستفيد، فإنه يستفيد بإذن الله عز وجل. قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والهداية هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد، هذه قام بها الأنبياء ويقوم بها المصلحون ويقوم بها الدعاء ويقوم بها كل محب وكل مريد للخير، يقوم بهذه الهداية، يدعو الناس إلى الخير، يوضح لهم الخير. لكن هداية التوفيق والإلهام هي بيد الحي القيوم الذي لا يمنعها إلا من يريد. من علم أنه يريد الهداية هداه، من علم أنه يريد الحق علمه الحق وبصره بالحق. لكن إذا كان الإنسان لا يريد الهداية فهو الذي اختار لنفسه، وملاك ذلك هو القلب، ملاك ذلك هو القلب. كيف يتأثر الإنسان؟ إذا أصلح قلبه فإنه يتأثر بإذن الله عز وجل. فإذا كانت أرض ذلك القلب طيبة فإن الموعظة تنمو فيها وتترعرع بإذن الله تبارك وتعالى. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوزع الناس يقسم الناس صلى الله عليه وسلم في الاستفادة من هذه الموعظة، قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة، كانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلع والعشب الكثير، وكان منها أجاجب أمسكت الماء، أمسكت الماء فنفع الله عز وجل، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء، لا تمسك ماء ولا تملك كلا، فذلك مثل من فقه في دين الله تبارك وتعالى، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والحديث في الصحيحين. والناس في استقبال الوحي على قسمين، على قسمين: أمة رفضت الوحي جملة وتفصيلا ما قبلت هدى الله، فهؤلاء هم أصحاب الخلود في النار، هؤلاء هم الذين حكم الله عز وجل عليهم بالخلود في النار إذا لقوا الله عز وجل ليسوا مسلمين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأمة قبلت الوحي لكن على أقسام، على تفاوت، فمنهم من أخذه جملة وتفصيلا وعلم أنه الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله فانتفع بكلام الله تبارك وتعالى. ولعلك تذكر السلف وشأن السلف والصحابة رضي الله عنهم وحياة الصحابة رضي الله عنهم، وكيف يوم قبلوا كلام الله عز وجل كيف كانوا أمة مثالية، وكيف أثروا بواقع الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن الناس من كان في ريب متردد، قبل شيء ورد شيء، فهذا يؤتى من الخير على قدر ما قبل من وحي الله عز وجل، ويكون في قلبه من المرض على قدر ما رد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فملاك ذلك هو الكلب الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. انتهت المشكلة. إذا كان الإنسان يريد الصلاح فليبدأ بهذه المضغة. يقول الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ثم تأتي بكتاب الله عز وجل فتتلوه على أناس فتكون قلوبهم أشد قساوة من تلك الصخور، أشد قساوة من تلك الصخور. لماذا خلقت النار؟ لماذا خلقت النار؟ إنما خلقت النار لإذابة القلوب القاسية، تلك القلوب التي أصبحت أكثر من الصهر، لم تنتفع بالمواعظ. لماذا؟ لماذا لا تنتفع؟ ولا شك يعني كما تعلمون أن القلوب على أقسام ثلاثة، وقد ذكر الله عز وجل تلك الأصناف في أوائل سورة البقرة، فذكر القلب الحي وأصحاب القلوب الحية في آيات، ثم عرج تعريجا على صاحب القلب الميت لأنه لا يفيد فيه شيئا كما قال القائد: ما لجرح بميت الإيلام، يعرج عليه في آيتين، ثم يأتي إلى صاحب القلب المريض هذا الذي يتذبذب يأخذ العصر من الوسط فيناقش أمره في 13 آية. قلب المنافق الذي يتردد بين الإيمان وبين الكفر، بين الحق وبين الباطل، بين الهدى وبين الضلال، فتلك الآيات تبصره إن كان يريد ما عند الله عز وجل. ولا شك أن أسباب صلاح القلوب له أمور، وأسباب موت القلوب كذلك له أمور، وأسباب مرضها له أمور، وأشد الموت موت الكلب. موت الكلب إذا كان الإنسان تراه حي ومعه السمع والبصر والجثة، ثم ترى قلبه قد مات في جوفه، هذا لا يتأثر بموعظة ولا تنفعه الموعظة ولا يستفيد من الموعظة لأنه ميت. ما عليك من الحركة وما عليك من الأخذ والعطاء وما عليك مما يرى ويبصر ويسمع، لأن الله وصف أمواتا بهذه الحياة لأن لهم قلوب لا يفقهون بها وأعين لا يبصرون بها وأذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فإذا مات القلب فنسأل الله تبارك وتعالى العافية. فمما ينبغي أن يهتم به أحبتي في الله صلاح القلب، لأن على صلاح القلب يدور أمور عظيمة، ومن أهم تلك الأمور أنه يستفيد من هذه الموعظة التي تلقى عليه. لكن ما هي الأسباب التي قد تجعل الإنسان يعرض عن الموعظة؟ ما هي الأسباب؟ نناقش أسبابا نذكرها. مثلا عدم الفهم الصحيح لما يتكلم به الواعظ. قد يتكلم الواعظ بشيء فلا يفهمه الموعظ فيجعله لا يتأثر. خذ مثلا يعني كما قال القائل: أقول له زيد فيسمعه خالدا وينطقه عمرا ويكتبه بكرا. تكلم أحد الوعاظ يوما فكره حديث النبي عليه الصلاة والسلام مسلم حديث أبي هريرة: أول ثلاثة تسعر بهم النار. فذكر من قرأ القرآن لا يريد به وجه الله، وذكر من أنفق أمواله بسبيل لا يريد بها وجه الله، وذكر من قتل في المعركة لكن لم يكن ليجاهد لإعلاء كلمة الله. فخرج هذا الإنسان يقول: سبحان الله، هذا الخطيب يحذر من الإخلاص ويحذر من إنفاق المال في سبيل الله ويحذر من الجهاد في سبيل الله. هيا كيف يفهم هذا؟ كيف يتأثر؟ لأنه لم يفهم الكلام فلم يتأثر بالموعظة. منها ازدراء الموعوب للواعظ، يزدري يحتقره أو ليس معروف عنده أو شيء من ذلك يجعله لا يتأثر ويستفيد من موعظته. منها عنده ترسبات سابقة عن ذلك الشخص، مثلا يعرفه وهو صغير أو يعرف قبل سنوات أنه قد أخطأ خطأ أو وقع مثلا في أمر عظيم وليكن من كبائر الذنوب، ثم تاب واستغفر وندم ورجع واحترق قلبه بعد ذلك على دين الله فتنصب للدعوة وبدأ يدعو الناس، فيقول هذا الموعوب: فلان كيف تسمعون من فلان؟ أما نعرف أنه فعل كذا وكذا مثلا قبل 30 سنة؟ سبحان الله، الله يتجاوز عن الذنب والله عز وجل يغفر الخطايا وأنت تذكره بجلة وقع بها قبل سنوات. هذا مما قد يجعل الإنسان يقول: لا، لا نستفيد من كلام هذا. منها عدم التربية على التعود على تلقي الموعظة والاستفادة منها، ما عود نفسه على الجلوس مثلا في المساجد أو الاستماع إلى الذكر، هذا يجعله ينفر ما يسمع بموعظة حتى يخرج منها فلا يستفيد منها. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. منها ضعف اليقين وعدم الإيمان التام بالجزاء المترتب على العمل بما تقتضيه الموعظة، لا يدري، يتكلم مثلا الواعظ عن شيء ما ويذكر ثوابا فيكون هذا في علم يقع لا يقع يقول الآخرة مستآخرة، الله غفور رحيم، أو يتكلم الواحد مثلا على العقاب الشديد الذي يترتب على ذنب ما مثلا قطيعة الرحم، ويستشهد بالآية قال عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، لكن يلوي عنقه ولا، لأنه ما عنده يقين بهذا الأثر المترتب على تلك المعصية، فلا يستفيد من الموعظة. منها الانشغال أثناء الموعظة، الانشغال شرود الذهن أو شروده أثناء الخطبة، يأتي وفكره مشغول ليس مهيئا لأن يستمع إلى الكلام. يمر سعد رضي الله عنه من عند عثمان فيسلم عليه فما رد عثمان السلام، فيأتي سعد فيشتكيه لعمر فيقول سلمت على عثمان ما رد عليه السلام، فجاء عثمان فيقول له عمر رضي الله عنه يسلم عليك أخوك سعد فما ترد عليه؟ قال ما سلم. قال سعد بلى سلمت. قال صدقت ولكني كنت مشغول. لكن ما الذي يشغل بال عثمان؟ حديث. قال حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام حديثا فجاء أحد الناس فشغله فما أتم لنا الحديث. فيأتي سعد رضي الله عنه بتتمة الحديث، لكن الشاهد انظر لما انشغل ذهنه يمر سعد من أمامه فيسلم فما رد عليه السلام. وهذا حال الناس، يأتيك إلى الموعظة مشغول بالبيت، مشغول بالأسرة، مشغول بأشياء سوف يفعلها بعد الصلاة، مشغول بموعظ، فيستمع الموعظة ما يلقي لها بالا، يعني هو حاضر بجسده وتراه يحرك رأسه أمامه، لكن لو قلت ماذا قال الواعظ يقول لا يدري، بل يصلي الصلاة وينصرف، فتسأله ماذا قرأ في الصلاة يقول لا أدري، يجلس يتذكر دقائق عل الله أن يذكر آية ذكرها. فالانشغال أثناء الموعظة هذا مما يجعله قد لا يتأثر من الموعظة. ولذلك فإن تهيئة القلب وحضور القلب إلى يعني تهيئة الاستعداد لقول الموعظة أمر مطلوب. انظر مثلا الصلاة، انظر لهذا الشخص يأتيك مبكرا فيأتي إلى الصلاة مثلا مع الأذان أو قبل الأذان، يستمع إلى الأذان ثم يصلي بين الأذان والإقامة الراتبة أو يتنفل بما شاء ثم يقرأ القرآن، هذا إذا قامت الصلاة كيف يكون حضور القلب؟ بخلاف الذي يأتيك إذا قامت الصلاة. وإذا كان مثلا يبعد الصف الأول عن باب المسجد كل أمتار، كيف يقضي هذه الأمتار؟ كيف سيصيرها؟ كيف يمشيها؟ لو يستطيع أن يطير طار ثم تسمع أصبر، يقول الإمام أصبر ويصدر أصواتا للإمام لأن ينتظره، ثم يأتي إن أدرك الإمام وهو راكع قل لي بالله كيف يقضي الركعة الأولى؟ تذهب الركعة الأولى حتى يرجع إليه نفسه، والركعة الثانية هو يتأمل بما شغله، هذا كيف يكون خشوع في الصلاة؟ فالانشغال أثناء الموعظة وعدم تهيئة القلب هذا يعني أثر سلبي في عدم استفادة من الموعظة، من عدم استفادة من السمع والبصر في زيادة الإيمان الذي يحمل على التأثر بالموعظة، ما يتفكر، ما يتدبر، ما ينظر بآيات الله عز وجل، ما يستفيد من حواسه في زيادة الإيمان في قلبه حتى يؤثر هذا الكلام إذا سمع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. من يتأثر من الذكرى؟ والذكرى تنفع من؟ تنفع المؤمنين الذين الإيمان في قلوبهم بزيادة مستمرة فتؤثر فيهم آيات الله عز وجل. مما يحول بين الموعظة والاستفادة من الموعظة كثرة المعاصي، كثرة معاصينا مما جعلها تحول بيننا وبين الاستفادة من الموعظة. قال سبحانه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تظن تلك السيئات والخطايا التي نقاربها صباحا مساء لا يكون لها تأثير بأننا نستفيد من الموعظة؟ بلى وربي إن لها لتأثير عظيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وحديث حذيفة رضي الله عنه يقول عليه السلام تعرض الفتن على القلوب فعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أسلبها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أسود مرباد كالكوج مجخفيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لماذا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لا مشرب من هواه؟ الذنوب والمعاصي تعرض الفتن، أي قلب قبلها إذا أحب المعصية وألفها هذه نكت سوداء وترى ما يزينها إلا رب العالمين، لا يزيلها إلا هو، وتحتاج إلى مجاهدة النفس حتى تزال أو يزال ذلك الران. مما يجعل الموعظة لا يتأثر أو الموعوظ لا يتأثر بخرم الدنيا من هيات الدنيا. إذا كان حنظلا يقول لأبي بكر ما بقى حنظلة؟ قال وماذا؟ قال نكون عند النبي عليه الصلاة والسلام فنسمع الكلام ونتأثر ثم نعود إلى دورنا فنأتي إلى النساء ونذهب إلى الضيعات. انظر مباح حلال ويظنه نفاق. قال أبو بكر وأنا فعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكيان إليه الحال. فذكر في الدنيا ومن هيات الدنيا لا شك أنها من الأسباب التي تجعل المعروف يعني قد لا يتأثر. من ذلك التسويف يؤجل إلى المستقبل، التسويف المستمر وكأنه قد ضمن أنه سيعيش لسنوات مقبلة. بما يجعله لا يستفيد ولا يتأثر وجود قناعات فاسدة مترسخة في النفس تجعل الإنسان يصد عن الاستفادة عن الموعظة، مثل يقول أنه لا زال في مقتبل العمر، أو أنه سيتوب إذا كبر، أو أنه سيتوب إلى الحج إن شاء الله، أو سيتوب إذا تزوج. ومن يمهلك إلى ذاك اليوم؟ من ضمنت؟ هل ضمنت أنك ستتأجل فيؤجل التوبة فلا يستفيد من الموعظة لتلك القناعات الفاسدة، منها الغفلة التي يكون فيها الإنسان الغفلة. وقد وصف الله عز وجل الخاسرين أصحاب الغفلة الذين هم وقود النار من الكافرين والمنافقين، قال سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. من القلوب من رحمة الله بعضهم يكون مسرف عن نفسه للسيئات والخطايا، ثم يقول: ما أريد، كيف أتوب وذنوبي وذنوبي وذنوبي، فيحول بينه وبين أن يستفيد من الوعظة، ويحول بينه وبين التوبة. وهذا تصور فاسد خاطئ يلقيه الشيطان في نفوس الناس. بل الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. منها التناقض الرهيب بين واقعية الموعظة وحال المجتمع. يستمع إلى الموعظة، فإذا بالمجتمع لو طبقها لكان مجتمعا مثاليا فاضلا، ثم يكاد يخرج من باب المسجد حتى يرى المخالفة، يتكلم له مثلا عن الغيبة وآثار الغيبة ولا يجب أن يغتاب الإنسان، ثم لعله ما يسلم إلا بأحد يكلمه يغتاب أحد الناس، فيرى تناقض بين الكلام وبين واقع الناس، وعلى هذا فقد فلا يتأثر من الموعظة. مثلا منها عدم اتخاذ الصحبة الصالحة، والصاحب ساحب لا شك، والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، لأن هؤلاء رفقة السوء لا يقودون إلا إلى كل سوء. فلا يقنعك بالاستفادة من الموعظة ويقول هذا كلام متكرر، ولا تأتي كل كلام قد سمعناه وعرفناه، فلا يجعلك لا تحضر ولا تستفيد. ومنها أن الحضور قد لا يكون بهدف الفائدة، يكون مجبر على الحضور أو مضطر ليس له خيار، خطبة جمعة مثلا لا بد أن يحضرها، فيأتيك متأخر مثلا حيث متهيئ، فيحضر لا يستفيد، لا يلقي بال، مشغول ذهنه، فذلك لا يتأثر. مثلا منها الإخفاق في جانب العبادات، ما عنده أوراد، ما يضغط على نفسه، ما عنده ما بينه وبين الله عز وجل صلة، فلا يتأثر بتلك الموعظة. هذا من الأسباب التي قد تجعله لا يتأثر بالموعظة. منها عدم المجاهدة، ما يجاهد نفسه، وهذا الدين يحتاج مجاهدة، يمتحن الله عز وجل المؤمنين الصادقين من الكاذبين. أما يريد التقوى ويريد أن يحصل الجنة مثلا ويسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى، وهو لا يصلي الفجر في جماعة ولا يحافظ على الصلاة مع الناس ولا يبتعد عن أقل الشبهة التي يعني الأمر مفصول فيها أنها محرمة مثلا، ولا الأمر فيها واضح، ما يبتعد ويريد أن يكون من المتقين. لا، تريد أن تكون متقين جاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول بعض السلف: جاهدت نفسي 20 سنة في الصلاة أروضها وأعودها حتى تكون قرة عين، ثم كانت الصلاة قرة عين لي بعد ذلك 20 سنة. يقول ارتحت بعد تلك المجاهدة 20 سنة يجاهد نفسه. منها مما يجعل الإنسان لا يتأثر بالموعظة ولا يستفيد هو يقول: إما المثالية وإما الترك. يقول: يا تكون عبد طائع متقي صحيح أو بلاش يا أخي، ما هو لازم تضحك على الله عز وجل. وهذا فساد من الشيطان يلقيه في قلوب الناس. فلو وقع الإنسان في ذنب وتاب هو أفضل من الذي يستمر في الذنوب، لو وقع في ذنب وستر هو أفضل من الذي يجاهد بالمعاصي. والذي يذنب ويتوب ويذنب ويتوب ويذنب ويتوب، لما سئل عنه أحد السلف قال: ما أعلم إلا أنه من المتقين، ولولا أنكم تذنبون وتستغفرون لجاء الله بقوم يذنبون ويستغفرون. فالمثالية يقول لا، أما تكون ملتزم صحيح أو لا تلتزم أبدا هذا ليس بصحيح. وهذا مما يجعل الإنسان قد لا يستفيد من الموعظة. منها عدم الفهم الصحيح للإسلام، يظن أنه فقط بس يصلي ويقوم بأركان الإسلام ثم بعد ذلك لا حرج في التخليط ولا حرج في أن يفرق بكثير من الأمور، وليس بصحيح. الإسلام شامل، والإسلام في كل دقيقة من دقائق حياته، وكل ذرة من ذرات جسمه. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تخيل ما بين لحظة الميلاد إلى لحظة الوفاة، كل عمرك لابد أن يكون لله، هذا هو الإسلام. أما أن يكون جزء لله تصرفه لله وجزء تصرفه للشيطان، أو يقول بعضهم سعى لربك وسعى لنفسك، هذا ما يصلح. هذه من وساوس الشيطان وانبلعت الشيطان، فلا بد ان يكون كل شيء لله، واذا صلحت نيتك كان كل شيء لله باذنه تبارك وتعالى. منها العادات والتقاليد، وانا لولا ان اشق عليكم لافردت هذا بكلام كثير. العادات والتقاليد هذه مما عودي به الرسل، العادات والتقاليد. انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون. ما رزق بدينه من العادات والتقاليد يظن الحق، حتى ولو اتيت بالايات من كتاب الله واستشهدت له من حديث النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا، هذه عادتنا وهذا عرفنا وهذا سلمنا، ولا نستطيع ان نخالف الناس ونستحي او ننحرج او ما فعل هذا احد من الناس غيرنا، وكيف نبدا نحن؟ ولا يزال يقدم لك من التاويلات الباطله التي الله بها عليه. فالعادات والتقاليد مما يحول بينه وبين ان يستفيد من الموعظه، من الترف ومنها الكبر. والله عز وجل يصرف عن آياته الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. لكن إخوتي في الله، ما هي عاقبة الإعراض عن الموعظة؟ ما هي عاقبة الإعراض إذا صد الإنسان ولد وأبى إلا أن لا يستفيد؟ فاسمع إلى كلام الله عز وجل، يقول تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. أكنة على قلوبهم إذا أعرضوا، أكنة على قلوبهم، صمم في آذانهم إذا أعرضوا، عدم الهداية، لأن الله لا يهدي إلا من أراد. من كان يريد الهداية هداه الله، لكن من أعرض وصد ولد فهو الجاني على نفسه. وأنا أسألكم إخوتي بالله سؤال، أقول لكم: من الرزاق؟ من الرزاق؟ هو الهادي، الرزاق هو الهادي. ولهذا نحن نعلم أن الله هو الرزاق، ولو لم نعلم ذلك ونؤمن به لكفرنا. لكن هل نحن مع هذا الإيمان نجلس في بيوتنا ليأتنا الرزق في بيوتنا؟ أحدنا يجلس في داره حتى يأتيه مثلا راتبه آخر الشهر، أو تدر عليه تجارة الأرباح الطائرة وهو جالس في البيت؟ لابد أن يتابع ويدع، مع علمه أن الله هو الرزاق. فلماذا إذا أتت الهداية قلنا إذا شاء الله هدانا؟ الهداية تحتاج إلى بذل سبب كما تبذل في تحصيل الرزق الذي ظلمه الله. بل إن الرزق وأنت في رحم أمك جنين يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، ومنها رزقه، يكتب رزقه من تلك اللحظة إلى لحظة الوفاة. الرزق مضمون، وانظر كيف نحصله وكيف نسعى بتحصيله، وكيف أحيانا نبيع الآخرة من أجل أن نحصل هذا المضمون. ثم إذا أتينا إلى الهداية قلنا لو شاء الله لهدانا، أو الآخرة مستاخرة. فالإعراض عن آيات الله عز وجل هو من عواقب الإعراض عن الموعظة، أن الله عز وجل لا يهدي ذلك المعرض. يقول سبحانه: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. الطبع على القلب من أسباب الإعراض عن الموعظة، أن الله يطبع على قلبه ويطبع طبعا، وختم الله عز وجل لا يزيله إلا رب العالمين. اتباع الهوى ايضا هذا من ثمراء، هذا يعني وليد الاعراض عن الموعظه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. قال سبحانه: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال: ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى. ومن اعرض عن ذكري، عن قرآني، من أعرض عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من أعرض عن هذا الدين فإن له معيشة ضنكا ولو تنعم بلذائذ الحياة، ولو أسرف نفسه أيما ترك فإنه يعيش والله بأضيق من سم الخياط وهو لا يعلم. لا يمتعه شيء، لا يسليه شيء، لا يشعر بالراحة التي يشعر بها المؤمنون أبدا. لماذا؟ لأنه أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لكن من أعرض فله معيشة ضنكا. تجده دائما مباشرة يخرج النفس مر النفس، وعنده الأموال وهو صاحب منصب، وعنده السيارات وله وجاء، وهو لماذا؟ يقول: أعس بالطفش، أعس بضيق، وهذه ما هنأك، مالك ما هنأك، راحتك، زوجتك، أبنائك ما هنأوك، لأنه في إعراض عن ذكر الله عز وجل. إذن الإعراض يوجب ذلك، معيشة ضنكا ويحشره يوم القيامة أعمى. أعمى، وهل لأعمى أن يجيد الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف؟ إذا كان المبصر يسأل الله الثبات، والأنبياء يقولون: ربي سلم سلم، وهو مما تجيب له الرؤوس المرور على الصراط، فكيف يجيده أعمى؟ لأنه أعرض عن ذكر ربه تبارك وتعالى. قال سبحانه:
ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وكثير منهم فاسقون. فمن أسباب الإعراض عن ذكر الله أن الله يجعل قلبه قاسيا، قساوة القلب، قساوة القلب، وإذا قسى القلب تقحط العين، وإذا قسى القلب لا يستفيد من الموعظة، وإذا قسى القلب لا ينتفع بشيء من حياته، وقلبه قد مات في شوفه. يقول سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. التشبيه بالكلب، أخذت الحيوانات، هذا المعرض عن الذكر شبهه الله عز وجل بالكلب وشبهه بالحمار يحمل أسفارا، فالإعراض عن الموعظة يوجب ذلك. ومنها قول الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لماذا يصرفون؟ وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. سألتكم بالله، كم من الناس الآن يعرف طريق الرشد ويعلم طريق الحق لكنه لم يتخذه سبيلا؟ كم من الناس الآن؟ وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. كذبوا بآياتنا وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. كم من الناس الآن يكرهون الحق؟ كم من الناس الذين يكرهون الحق الآن ولا يحبون الحق ولا يريدون الحق؟ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أما كان لهم أعين يبصرون بها؟ أما كان لهم آذان يسمعون بها؟ أما كان لهم قلوب يفقهون بها؟ فلماذا لم يستفيدوا من الكلام؟ لماذا لم يستفيدوا من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام؟ يقول الله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ويقول سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. من أسباب الإعراض الشقاق، الاختلاف، اختلاف وجهات النظر وما يعقبها من تشاجر حاد وما يعقبها من بغضاء ومن حسد ومن قطيعة، كلها بسبب الإعراض عن ذكر الله عز وجل، أو هي سبب من أسباب الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. يقول أحد المستشرقين: هذه الآية، هذه الشهادة وصمة عار في جبين اليهود ما بقيت الدنيا، لأنهم جاءوا إلى الكفار فسألهم الكفار: أنحن أهدى أم محمد؟ قالوا: بل أنتم أهدى من محمد. ومتى كان الكفر أهدى من الإسلام؟ ومتى كانت الضلالة أحسن من الهدى؟ ومتى كان الباطل أحسن من القرآن؟ ومتى كانت النار أحسن من الجنة؟ لكن هذا هو الضلال وهو العمى وهو الإعراض عن ذكر الله الذي يترتب عليه اللعنة من الله تبارك وتعالى. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط المستقيم. هذه عواقب الإعراض عن الموعظة، ولا أقول أني استقصيتها لكني جمعت ما استطعت، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة في الوجه الكريم. وأنا إخوتي بالله قلت كلاما
إن أصبت فيه فمن الله والحمد لله، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يجعله خالصا لوجهه، وإن أخطأت فيه فمن نفسي ومن الشيطان وتقصيري الذي يعتريني، وما قلت لكم إلا ما علمت في نفسي من عيوب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عني وعنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.